برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم وهذه الجولة الإخبارية المسائية هذا المساء. في هذه الجولة سنتابع وإياكم أبرز العناوين والأخبار المتعلقة بالشأن المحلي العربي والدولي، كذا سنتابع أخبار الشأن الصهيوني. أبدأ المطالعة سريعا من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا وفي أبرز عناوينها. إصابة إسرائيليين بعملية إطلاق نار في الأغوار. بعيد مساهمة الدوحة في تخفيف أزمة الكهرباء، مصادر اشتيا يحتج لقطر على تشغيل المولد الرابع بغزة. في التفاصيل، ذكرت مصادر في السلطة الفلسطينية اليوم أنها بعثت مذكرة احتجاج إلى الدوحة بخصوص تشغيل المولد الرابع الخاص بمحطة كهرباء غزة. كانت سلطة الطاقة بغزة أعلنت تشغيل المولد الرابع عقب توقفه لنحو شهر، فيما قالت إن تشغيله أمس الثلاثاء جاء بتمويل قطري. وبحسب فلسطين الآن، جاء في مذكرة الاحتجاج اعتراض السلطة الفلسطينية على تشغيل ذلك المولد الذي يسهم بتوفير مزيد من ساعات وصل التيار الكهربائي للمواطنين في قطاع غزة. تبلغ تكلفة تشغيل المولدات الأربعة في المحطة 13 مليون و300 ألف دولار خلال الشهر الجاري. قال المصادر فإن رئيس الحكومة محمد شتية بعث بخطاب حاد اللهجة إلى السلطات في الدوحة، نوه فيه إلى استياء السلطة من مساهمة قطر المالية لحل أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر. وجاء في الخطاب: هذا مزعج وتجاوز لوجود السلطة كونها الممثل الشرعي للفلسطينيين، وهذا من الممكن أن ينعكس على علاقة السلطة بقطر. كانت سلطة الطاقة تقدمت ببالغ شكرها وامتنانها للمسؤولين القطريين على جهودهم الكبيرة في رفع المعاناة عن شعبنا في ظل الحصار والأجواء شديدة الحرارة وموافقتهم على تشغيل المولد الرابع. في الآونة الأخيرة زادت حدة أزمة الكهرباء في القطاع بفعل تزايد طلب المواطنين على التيار جراء أزمة الحر الشديدة. تتوزع مصادر الطاقة في قطاع غزة 120 ميجاوات من الاحتلال الإسرائيلي، 65 ميجاوات من محطة التوليد، 3 مولدات و2 ميجاوات من طاقة الشمسية، بمجموع من 190 إلى 200 ميجاوات بحسب شركة توزيع الكهرباء. يشار إلى أنه في مارس 2017 تعمقت الأزمة في قطاع غزة جراء فرض رئيس السلطة محمود عباس آنذاك إجراءات عقابية تمثلت بتخفيض رواتب الموظفين العموميين في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع. تراجعت حصة قطاع غزة من الموازنة التطويرية بعد وقف أغلب الموازنات التشغيلية، كما تراجعت حصة بلديات القطاع من مشاريع صندوق إقراض البلديات وصولا إلى فرض حصار مالي عبر سلطة النقد وعدم السماح بفتح حسابات بنكية للمواطنين في مخالفة لمفهوم الشمول المالي. الآن أرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مفيد أبو شمالة. أستاذ مفيد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني ربما تابعت معنا هذه الرسالة وهذه المذكرة التي بعثها بها رئيس حكومة رام الله محمد شتية إلى قطر، قال إنه هذا مزعج وتجاوز لوجود السلطة كونها الممثل الشرعي للفلسطينيين، ومن الممكن أن ينعكس هذا الموضوع على علاقة السلطة بقطر. الحديث كان في إطار يعني ابتعاث أو ربما تكفل قطر بتكلفة تشغيل المولد الرابع بغزة، وربما حرص السلطة على إبقاء هذا الحصار وأزمة الكهرباء التي تخنق قطاع غزة.
يعني واضح أن هذه الحكومة بدلا من أن تقوم بمهامها تجاه قطاع غزة المحاصر تحاول يعني وضع العطف في دواليب المياه السائرة، وبالتالي هي بدلا من أن تؤمن احتياجات غزة من الطاقة، وهو جزء من واجبها بطبيعة الحال، لأنه لا فرق بين المواطن الذي يعيش في قطاع غزة والمواطن الذي يعيش في الضفة. هذه الحكومة من الواضح أنها رغم أنها عينت تعيين ولم تأتي وفق اتفاقيات بمعنى أن تكون حكومة شراكة وطنية بشكل أو آخر، إلا أن هذه المذكرة تكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة. من الواضح أن رئيس الحكومة محمد شتية يحاول التضييق بشكل علني وواضح على قطاع غزة عبر إصدار مثل هذه المذكرة، بدلا من أن يتم توجيه رسالة شكر الشقيقة قطر على كل ما تقدمه من دعم ومؤازرة لشعب فلسطين وخاصة المحاصر في قطاع غزة، ويحاول تشويش هذه العلاقة بالدعاء أنه يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية. هذا عن أموال المقاصة التي تجنيها السلطة عن تجارة غزة، بدلا من أن تدفع من خلالها حصة غزة من الوقود لتشغيل المحطة. ماذا عن تجديد عقد التشغيل بشكل حصري لشركة توليد الكهرباء لعشرين سنة جديدة بدون مناقصة أو بدون البحث في فكرة تطوير هذه المحطة؟ وبطريقة أخرى واضح أن الحكومة الفلسطينية جزء من خنق قطاع غزة وليست جزء من الحل، وإذا ثبتت صحة هذه الوثيقة وأنها صادرة فعلا عن شتية أنصح بأن يقوم بالاستقالة فورا، لأنه من الواضح أنه لم يعد يهتم بشؤون الفلسطينيين ويمارس شكل من أشكال التمييز العنصري بين مواطن يعيش في غزة ويحتاج إلى خدمات من الحكومة ومواطن يعيش في الضفة ويتلقى كل أنواع الخدمات من الحكومة. هذا التمييز من قبل الحكومة الفلسطينية تجاه مواطن فلسطيني ومواطن فلسطيني غير مقبول أخلاقيا ولا وطنيا ولا عرفا ولا بأي شكل من الأشكال.
ليست التصريحات أو المرة الأولى أستاذ مفيد التي يتحدث فيها بكل وضوح محمد شتية حول يعني ما تريد السلطة من تشديد إجراءات بحق أهل قطاع غزة. سنستمع لهذا التصريح القديم بعد إذنك ونواصل الحديث.
الإجراءات التي تقوم بها السلطة قد تؤدي إلى تفجير الوضع في قطاع غزة، وبالتالي الإخوة في مصر يقوموا ببعض عمليات التنفيس هنا وهناك.
هذا يفسر
في هذا
مثلا الوقود
هذا يفسر الوقود وهذا يفسر غير، ولكن إحنا البيت القصيد نحتاج إلى قضيتين. أولا، لا نريد أن يتم تنفيس إجراءاتنا.
بالضبط،
لا نريد أن يتم تنفيس إجراءاتنا من
هذا يعني ما تريد السلطة. ربما استمعت أستاذ مفيد لهذه التصريحات التي ليست هي وليدة موقف معين، إنما هي ربما سابقة وهي من ضمن المحاصرين اليوم لقطاع غزة والتي تريد للأزمات أن تتعمق داخل القطاع وتدعم ربما كل حراك مشبوه داخل القطاع.
يعني هو يتحدث بطريقة أو أخرى عن أن الشرعية وأنه يجب أن يمر كل شيء من قنوات السلطة، ورغم أن كل شيء بالفعل يمر من هذه القناة ولا يوجد ربما تواصل بين لجنة العمل الحكومي التي تسير قطاع غزة وأعمال قطاع غزة ولا أي مؤسسة دولية. يعني هي المسألة اجتهادات في أطار فككة العقد والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة بطرق يعني ملتوية لتجاوز العقبات التي تضعها هذه الحكومة التي تدعي الشرعية. هو يريد أن تتم الإجراءات عبره، وعندما تتم الإجراءات عبر الحكومة الفلسطينية في رام الله فإنها تعرقل وتعطل وتمنع وتتوقف، ويتم التفرقة بين المواطن الفلسطيني على أساس المنطقة الجغرافية. الادعاء أن حركة حماس هي التي تقود قطاع غزة وهي التي تتحمل مسؤولية عن السكان، وادعاء آخر بأن حركة حماس انقلبت على الشرعية رغم أن الحركة حماس هي التي فازت في الانتخابات عام 2006 وكان من حقها كأكبر فصيل في المجلس التشريعي أن تكلف بتشكيل الحكومة، ومن حينها أصدر الرئيس قرارات رحادية وبما يسمى قرار بقانون من قبل الرئيس، وهذا الشكل غير قانوني ويتجاوز وجود مجلس تشريعي منتخب ويعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومن ثم باتت تتصرف بالتعيين يعني أكثر من 16 عام وتعين الحكومات بشكل فردي من قبل الرئيس ودون الرجوع إلى الوحدة الوطنية أو الحقوق الوطنية الحقيقية، وبالدعاء أن هذه الحكومة شرعية وهي التي ينبغي أن تقوم بما يتوجب عليها، فهي تعرقل الأمور. واضح من تصريحات شتيه القديمة ومن الرسالة الجديدة التي أرسلها إلى دولة قطر الشقيقة قطر، واضح أنه يريد تعكير الأجواء وتسمين العلاقات الثنائية مع شقيقة لها فضل كبير على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، لا أقول في غزة وأيضا في الضفة عندما تعرضت حوارا للحرق من قبل المستوطنين، كانت يد قطر متقدمة في هذا المجال، وفي جنين وأعمار جنين كانت هناك مساهمة أوصلها حسين الشيخ من دولة قطر لرئيس بلدية أو لجنين وغيرها. بالتالي هذه الحكومة واضح أنها تعاني أزمة وتصدر أزمتها وتميز، يعني لديها ممارسة غير قانونية ولا وطنية ولا نزيهة باعتبارها تقوم بعملية التمييز. هناك مساعدات منذ الانقسام وحتى اليوم قدرت من قبل خبراء ومختصين ب 54 مليار دولار، كان يمكن أن تنشئ 10 محطات كهرباء لغزة أو غير غزة، لكن هذا كله في ذمة الفساد الذي لا يراقب. هناك 39 مؤسسة مرتبطة بمكتب الرئاسة ولا تراقب عليها مؤسسات الرقابة الرسمية التابعة للحكومة أو للسلطة، وهذه ملفات كلها مليئة بالفساد. ومن الواضح أن السلطة وحكومة شتية تتعالى أو تمارس تستفيد من الحقوق الفلسطينية بطريقة بمعايير مزدوجة وتخدم غالبا فئة محدودة. كلنا لا تخدم الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني في الضفة ليس أفضل حالا من الناس في غزة، وبدليل حالة الانتفاضة المباركة المسلحة التي جاءت لي يعني لتقول لا للاحتلال ولا للسلطة ولا للتنسيق الأمني، نظرا لأن أيضا أهلنا في الضفة يعانون، وهناك أيضا تقصير في جوانب الخدمات نتيجة أن ربما هناك مال عام يبدد ولا يراقب ولا يتم الإشراف عليه. وبالتالي واضح أن ممارسة شتية وتصريحات موتورة ومأزومة وعنصرية وغير وطنية ولا نزيهة ولا تخدم الكل الوطني الفلسطيني.
المطلوب اليوم على صعيد الكل الفلسطيني، الفصائل الفلسطينية، الاجتماع الذي كان مؤخرا في القاهرة، أقصد اجتماع الأمناء العامين، أتحدث عن كل ساحات الوطن اليوم، تحدث عن طبعا التي تعيش كلها أزمات، سواء على قطاع غزة المحاصر سواء من الاحتلال أو من السلطة الفلسطينية، ساحات الضفة المحتلة التي يلتهم الاستيطان أرضها وكذا يلاحق فيها كل مقاوم من خلال التنسيق الأمني وأجهزة أمن السلطة، وأحداث جنين مؤخرا ليست ببعيدة.
هذه الحكومة واضح أنها لا تقوم بدورها ولا تخدم الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية. لديها أجهزة أمنية مرتبطة بولاءات خارجية خارج حدود الوطن، وتقوم بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وتقوم بمتابعة وملاحقة المقاومين بدلا من أن تتعقب المستوطنين الذين يقتحمون بلداتنا ومدننا وقرانا ليل نهار أو تتصدى لاقتحامات الجيش لمناطق ألف أو باء التي هي يشترط أنها تحت القيادة الأمنية الفلسطينية. هذه الحكومة لا تقوم بالدور، فقط تتبجح بمسألة الشرعية، وعندما تستخدم هذا المصطلح لا يقصد به بالفعل أنها هي مسألة كلمة حق يراد بها باطل. وإن كانت هذه الحكومة لم تشكل رسميا كنتيجة لصندوق الانتخابات، وإنما للتعيين المباشر من شخص الرئيس، وهو أيضا بطبيعة الحال انتهت ولايته. الاجتماع في القاهرة كان يبحث عن بناء استراتيجية وطنية شاملة، وهذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة توجب على شتيه وتوجب على رئيس السلطة الفلسطينية أن يوسع دائرة يعني خدماته لتشمل الكل الفلسطيني لا يميز. حصار غزة لم تقدم الدبلوماسية الفلسطينية لأي مؤسسة دولية أي وثيقة أو مذكرة. أنا أقول لك أن الحكومة في رام الله والسلطة الفلسطينية لا ترغب بفك الحصار عن غزة، هي ترغب فيه وترغب بتوسيع وتشديد الحصار على غزة أكثر وأكثر، وهي بطبيعة الحال قضية الكهرباء تتحمل جزء كبير من المسؤولية في مسألة الكهرباء، لأن ربما الوقود هو من يعني ينبغي أن تؤمن السلطة، لكن هناك الشقيقة مصر تقوم بدور إيجابي كبير في هذا المجال وفتحت الباب لوصول الوقود بدلا من أن تقوم به السلطة، لأنها تخلت عن دورها بشكل واضح. وفاتورة هذا الوقود ينبغي أن تسدد من قبل السلطة الفلسطينية، لكنها تسدد كجزء من المنحة القطرية وجزء من الجبهة التي تقوم بها غزة من عوائد ضرائب أو ما شابه ذلك. واضح أن هناك إشكاليات على الصعيد الاقتصادي بحاجة إلى معالجة كبيرة ومحاسبة السلطة الفلسطينية ومحاسبة الحكومة الفلسطينية على ما تقوم به من ازدواجية معايير تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
في سؤال أخير إذا أستاذ مفيد سمحت، يعني ما الذي تملك اليوم الفصائل الفلسطينية الشارع الفلسطيني لمحاسبة اليوم هذه السلطة التي تجاوزت ربما وتفردت بالقضية الفلسطينية، عززت من أزمات اليوم قطاع غزة، لاحقت المقاومة في الضفة المحتلة، تخلت عن القدس عاصمة واكتفت بما تحدثت به عن القدس الشرقية، لم تكترث أصلا لأهلنا في 48 الملاحقين على الهوية الفلسطينية؟
إن هذه الحكومة بطبيعة الحال تتهرب من استحقاقات يستطيع فيها الجمهور الفلسطيني محاسبة الحكومة عبر قضية صندوق الانتخابات. هي تتهرب من مسألة الانتخابات عندما اتفق عبر كل الفصائل على إجراء الانتخابات في شهر مايو 21 في الوقت الضائع. قام الرئيس بإلغاء الانتخابات بدعوى أنه لن يسمح بإمرارها أو بتمريرها بدون أهلنا في القدس، وكأنه هو يعني ملف القدس يعني يبلي بلاء حسنا فيه. ماذا عن الاقتحامات المستمرة من قبل المستوطنين للقدس والمسجد الأقصى؟ ماذا عن أداء السلطة ودورها في يعني محاسبة الاحتلال وملاحقته في المحافل الدولية على كل هذه الانتهاكات التي يقوم بها؟ لكن عندما يتم الحديث عن مسألة الانتخابات في القدس هي أيضا كلمة حق يراد بها باطل، فقط لأنه يدرك أن هناك خسارة ستلحق بفريق السلطة، الشعب الفلسطيني سيحاسب السلطة على كل ممارساتها وأدائها طوال 17 عام منذ يعني إدارة الظهر لنتائج الانتخابات التي كانت شفافة ونزيهة، وشهد رئيس أمريكي سابق بنزاهتها جيمي كارتر ومركز كارتر للسلام شهد بهذه بنتائج الانتخابات، وأن حركة حماس فازت فوزا صحيحا. ورغم هذه النتائج وعدم تمكين الحكومة من أداء دورها تم الانقلاب على نتائج الانتخابات، هذه الحكومة لا ترغب بإجراء الانتخابات وترغب بتمديد بقائها ووجودها واستمرار ممارستها على هذا النحو، لأنها هناك منتفعين ويوجد مصالح فريق مصالح ارتبط بهذه السلطة، وحتى هناك سلسلة طويلة من التعيينات. انظر إلى ملف ما يسمى بملف عظم الرقبة، هناك أبناء المسؤولين يحصلوا على مراتب ودرجات عالية في السلطة بدون مسابقات حقيقية وبدون يعني حالة تساوي الفرص أو تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين أو بين جميع المتقدمين للوظائف، إنما تتم تعيينات وبدرجات عالية بدون إعلان مسبق وبدون لأنهم أبناء مسؤولين، و يحصلوا على مزايا وقضايا تتعلق بالوظيفة العامة بدون ممارسة النظام القانوني أو القانون الفلسطيني فيما يخص الحق العام في التوظيف. هذه جزء غايد من فايد هذه الحكومة إذا أتيح للشعب الفلسطيني أن يعني ينتخب بشفافية ونزاهة، سيقول في وجهها لا كبيرة. وبطبيعة الحال هناك تعبير من قبل الجمهور عبر استطلاعات الرأي، أكثر من استطلاع رأي كان يعني يتحدث عن أن الشعب الفلسطيني يريد يعني يدعم المقاومة ولا يدعم التنسيق الأمني، لكن يبدو أن الذين يسيطرون بالقوة على مقاليد الحكم في رام الله وهم اليوم دخلوا إلى جنين بنفس الطريقة التي يقتحم بها الجيش، دخلوا بلباس مدني أولا ومن ثم دخلت قوات من الأمن الوطني بلباس عسكري وبدأوا يدخلون المخيم والسيطر عليه بنفس الكيفية والشاكلة التي دخل بها الاحتلال إلى جنين مرارا وتكرارا. ماذا يراد من مثل هذه السلطة وماذا يراد من مثل هذه الحكومة إلا أنها تعمل على تسميم الأجواء أكثر وأكثر وتشويش العلاقة مع دول شقيقة مثل قطر بدلا من شكرها على كل ما تقوم به من خدمات وتقدم من دعم للقطاع الصحي وقطاع التعليم وغيرها. من قطر بالمناسبة تقدم لفاتورة السلطة لرواتب التعليم ورواتب الصحة واحتياجات الصحة وغيرها من المسائل، ليس فقط المنحة القطرية الحديثة عن $100 ل 127 ألف عائلة، وإنما هناك الكثير من الخدمات تقوم بها قطر. عندما ترغب قطر في تمديد من حقها لتشمل فاتورة الكهرباء وتشغيل المولد الرابع يجب أن يعني تشكر على هذا الجهد وليس العكس كما يحدث في يعني كما هو حادث من قبل البيان الصادر عن شتية أو يعني التصريحات السابقة لمسؤولين في الحكومة نعم. وعلى رأسهم شتية.
شكرا جزيلا لك أستاذ مفيد أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي. وصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية المسائية. البقرات الخمس خطوة أخيرة تسبق بناء الهيكل مكان الأقصى. في التفاصيل، يشكل جلب خمس بقرات حمراء إلى الكيان الإسرائيلي خطوة متقدمة نحو إزالة فتاوى الحاخامات التي تمنع فئات كبيرة من اليهود من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بما يمهد لاحقا إلى هدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم مكانه. وقبيل بناء الهيكل المزعوم تقضي تعاليم الشريعة اليهودية حرق البقرة الحمراء على جبل الزيتون بطقوس وأدوات معينة، ومن ثم نثر رمادها قبالة المسجد الأقصى المبارك إذانا ببدء طقوس إقامة الهيكل الثالث والتجهيز لصعود ملايين اليهود إلى المسجد. وتشير تلك التعاليم إلى أن البقرة الحمراء يجب أن تكون حمراء تماما، ليس فيها أي تشوه أو عيب وخالية من الأمراض، زعيمة أن ولادة بقرة حمراء خالصة بدون عيب ينبئ بأن مجيء المسيح المخلص يقترب وفي أعقابه يتم تشييد الهيكل المزعوم. ويعتقد غالبية الحاخامات بأن دخول أي يهودي إلى المسجد الأقصى يعد خطيئة وأمرا محظورا ما لم يتم تطهير أو يتطهر برماد البقرة الحمراء. قبل عدة أيام نشرت القناة الثانية عشر العبرية تقريرا يظهر الاستعدادات المتقدمة لجماعات الهيكل المزعوم الهادفة لبناء الهيكل الثالث مكان الأقصى. تقف وراء البحث المحموم عن البقرة الحمراء منظمتان يمينيتان هما بونيس إسرائيل التي تتكون من مسيحيين إنجليين وتيار يميني متطرف بقيادة تساحي ميمو ومعهد الهيكل برئاسة إسرائيل أريئيل الذي يعتبر الحاخام الروحي للوزير إيتمار بن كفير. الباحث بشؤون اليهودية والصهيونية والسياسية صالح لطفي يقول إن جلب البقرات الخمس تشكل الخطوة الأخيرة قبيل بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، لكن الأمر يتعلق بضرورة اتخاذ قرار سيادي إسرائيلي رسمي حكومي حتى يتم البدء ببنائه. يضيف لطفي في حديث لوكالة صفا أن قضية البناء تواجه إشكالية أن الهيكل يجب أن يبنى وفقا للطقس الديني التوراتي الذي صدر عن فقهاء اليهودية مكان قبة الصخرة المشرفة. هذا من شأنه إشعال انتفاضة دينية في فلسطين والعالم العربي والإسلامي قد تؤدي لحدوث متغيرات كبيرة جدا ليس بالشرق الأوسط فحسب بل بالعالم ككل. هذه المسألة تعد العائق الأهم والأكبر أمام تحقيق فكرة بناء الهيكل لأن تنفيذها يشكل خطوة انتحارية لإسرائيل وفق لطفي. يوضح أن الاحتلال وجماعاته المتطرفة انتهوا من عدة خطوات تتعلق بناء الهيكل، منها إعداد وتجهيز حجارة الهيكل، جلب الصخور من جبال البحر الميت والخليل والجليل الأعلى، وإعداد اللباس الخاص بكهنة المعبد وهو موجود في طبقات أسفل الأقصى، بالإضافة إلى تدريب وإعداد الكهنة وجلب البقرة. يشير إلى أن نشر القناة 12 العبرية التقرير يعد عملية تمهيد وإعداد نفسي للمجتمع الإسرائيلي يهدف لتحقيق مكاسب سياسية انتخابية إسرائيلية. قال الباحث الفلسطيني فإن كل التيارات الإسرائيلية وبعض العلمانيين والليبراليين متفقون على ضرورة بناء الهيكل مكان الأقصى، لكن الأمر يتعلق بالتوقيت وبعض الإجراءات. وتحضيرا لبناء الهيكل عمل سلطات الاحتلال سابقا على تحويل منطقة القصور الأموية جنوبية المسجد الأقصى إلى ما يسمى مرافق مطاهر الهيكل، وأيضا فتح طريق الحجاج كما تسميها الذي يمتد من بلدة سلوان حتى الأقصى والانتهاء من إعداد أدوات وخدمة المعبد كما يقول الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب. يشير أبو دياب في حديثه لوكالة صفا إلى أن الاحتلال لم يتوقف عند هذه الإجراءات بل سمح للمستوطنين المقتحمين بأداء السجود الملحمي والصلوات العلنية داخل المسجد الأقصى ونفخ البوق. يوضح أن كل هذه الخطوات تسبق إقامة الهيكل وتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في الأقصى، ويرى في جلب البقرات خطوة متقدمة نحو إلغاء الفتوى الحاخامية التي تمنع اليهود من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهي من أخطر الخطوات التي تسبق التطبيق الفعلي على أرض الواقع والمتمثل في ذبحها وحرقها ونثر رمادها قبالة الأقصى. يتساءل أبو دياب هل الحاخامية اليهودية الكبرى ستقبل إلغاء تلك الفتوى بناء الهيكل؟ أعتقد أن هذا لن يتحقق لحكومة الاحتلال المتطرفة لأن الظروف والشعب اليهودي والعالم غير مهيئ لذلك. ويضيف كما أن هناك أحزاب دينية خاصة الحريديم يرفضون فكرة بناء الهيكل واقتحام الأقصى حتى نزول المسيح المنقذ وتحقيق شرط الطهارة. استبعد الباحث المقدسي فكرة إقدام حكومة نتنياهو على ذبح البقرات وحرقها وبناء الهيكل مكان الأقصى رغم التحضيرات وتخصيص الميزانيات، كون ذلك سيشعل حربا دينية في كل المنطقة. وصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة وفي العناوين طالع أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة. في العناوين أو التفاصيل هذا العنوان الذي جاء على صفا، عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي الأربعاء بمقر رئاسة العمل الحكومي. حذرت اللجنة من خطورة مخططات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى وإعلان عن بدء خطوات عملية لبناء ما يسمى الهيكل المزعوم، داعية لتكثيف الرباط بالأقصى ومجابهة إجراءات الاحتلال ومستوطنيه. وأدانت اللجنة والاعتداءات والتغولات التي يقوم بها الاحتلال في مدن الضفة التي كان آخرها في نابلس وعقبة جبر، حيث يقوم باعتقال عشرات المواطنين ومداهمة البيوت وتكسير محتوياتها، مطالبة بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبها. طلعت اللجنة على تقرير حول تأثيرات الحصار على الواقع الصحي بإعاقة دخول الأجهزة التشخيصية والمخبرية والمستلزمات الطبية والأدوية ومنع خروج المرضى المحولين للمستشفيات بالضفة لاستكمال علاجهم بحجج وذرائع واهية. حذرت اللجنة من تداعيات هذا الواقع الصعب على قدرة المنظومة الصحية في تقديم خدماتها للمواطنين، سيما في ظل انخفاض مشاريع الدعم الخارجي وعدم قدرة وزارة المالية على تلبية هذه المتطلبات. ناقشت اللجنة عددا من مذكرات تقرير مقدم من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقررت محاضر اجتماعات لجان شؤون الإدارية الاقتصادية البنية التحتية، فيما حالت عددا من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي. قررت اللجنة المصادقة على تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية من فتح شارع خليل الوزير اللبابيدي رقم 3 بمدينة غزة وصولا لشارع صلاح الدين، كما أقرت تخصيص أرض بغرض إنشاء محطة تحويل كهرباء غزة وصرف مبلغ مالي لصالح هيئة المعابر والحدود بغرض إتمام تطوير صالة الشهيد سعيد صيام في معبر رفح. قررت إعفاء أصحاب ورش صيانة المركبات من إحضار خلو الطرف الضريبي عند تسجيل الورشة لأول مرة لدى وزارة النقل والمواصلات. صادقت اللجنة أيضا على إقرار توصيات تقرير وزارة التنمية الاجتماعية حول الخدمات المقدمة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، أبناء الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية، وتشكيل فريق حكومي لتحديد متطلبات تطوير المنظومة المحوسبة في العيادات الخارجية بوزارة الصحة. أيضا صادقت اللجنة الحكومية على اتفاقية لإنشاء محطات إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية باستخدام المساحات المتاحة في المقابر والشوارع الرئيسية في قطاع غزة، سعيا لزيادة مصادر الطاقة وتقليل العجز الحالي، وتشكيل فريق حكومي موحد للتفتيش والمتابعة على المنشآت السياحية. كما أقرت اعتماد توصيات تقرير أعمال اللجنة التوجيهية للتطوع في المؤسسات الحكومية ومعالجة الأوضاع الإدارية لعدد من الكوادر التعليمية وتعديل مسمياتهم الوظيفية للمرتبة المستحقة وإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر ممن انطبقت عليهم معايير التقاعد. وصل وإياكم مستمعينا الكرام التشريع يطالب بالإسراع بصرف رواتب الموظفين بغزة. قالت لجنة الموازنة وشؤون المالية بالمجلس التشريعي أنها طالبت لجنة متابعة العمل الحكومي بالعمل على إسراع صرف رواتب للموظفين. أشار بيان للجنة المجلس التشريعي إلى مطالبتها لجنة العمل الحكومي بضرورة الالتزام بصرف الرواتب بصورة شهرية، حيث أوفدت لجنة متابعة العمل الحكومي نائب رئيس اللجنة محمد الفرة وكيل وزارة المالية عون الباشا لتوضيح الوضع المالي الحكومي والوقوف على الحقائق حول الأزمة المالية في الحكومة. اجتمع المسؤولان مع رئيس المجلس التشريعي بالنيابة الدكتور أحمد بحر ورئيس لجنة الموازنة وشؤون المالية يحيى العباسة، وبيّن بالأرقام واقع العجز المالي المتراكم منذ مطلع عام 2021 وحتى منتصف العام الجاري الذي يزيد عن 116 مليون شيكل. بيّن أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتأمين فاتورة الرواتب ولم تتوانى لحظة في التأخر عن القيام بالتزاماتها، وأن ارتفاع أسعار المحروقات إقليميا وسعي الحكومة إلى تغطية ذلك الارتفاع من خزينة وزارة المالية دون المساس بأسعار المحروقات بالنسبة للمواطنين شكل عبئا إضافيا تحملته الحكومة. بدوري أشاد بحر والعباس بجهود وزارة المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي على إدارتهم الأزمة المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة. وصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى موقع الرسالة نت بعد مطالعتنا في وكالة صفا وفي أبرز العناوين: أمن السلطة يتلاعب بنا، عوائل معتقلين سياسيين للرسالة، إخفاء قسري لأبنائنا بظروف مرعبة. في التفاصيل التي جاءت على موقع الرسالة نت حول هذا العنوان، عنوان المعتقلين السياسيين، حيث اشتكت عوائل معتقلين سياسيين بسجون الضفة من سياسة التضليل التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، مؤكدة أن هذه الأجهزة تمارس إخفاء قسرية لأبنائها وترفض الإفصاح عن مصيرهم. قال شقيق المعتقل السياسي بهاء أبو بكر إن شقيقه الذي ينتمي للجبهة الديمقراطية لا زال معتقلا ومختطفا لدى أمن السلطة دون معرفة الجهاز المختطف له أو طبيعة التهم الموجهة له. أوضح شقيقه في تصريح خاص بالرسالة نت أن بهاء اختطف لدى جهاز الأمن الوقائي، وعند التواصل مع قيادة الجهاز زعمت أنه معتقل بناء على طلب وتقارير من جهاز المخابرات. أضاف: تواصلنا مع قيادة المخابرات، نفت بدورها أن تكون هي من طلبت اعتقاله، لو كان مطلوبا لنا لاعتقلناه ولم نترك الوقائي يحبسه كما قالوا. تابعت توجهنا بعد ذلك للوقاية وأخبرناه برد المخابرات، فكان رد الجهاز أن شقيقنا عليه تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات منذ عام ونصف العام. أكد شقيق المعتقل أن العائلة حتى هذه اللحظة لم تعرف عن شقيقهم عند أي جهاز مطلوب ومعتقل وما هي التهم. تارة يتهمون بحيازة السلاح، ومرة أخرى بإثارة النعرات، وأخرى بالانقلاب على السلطة. أوضح أن مخابرات السلطة اتهمت شقيقه بالانتماء لحماس رغم نشاطه في الجبهة الديمقراطية ومعرفة الجميع أنه ينتمي للجبهة. ختم بالقول: أمن السلطة يتلاعب بنا ولا يريدنا أن نعرف مجرد معرفة ما هو مصير نجلنا في سجونهم. من جهته قال شقيق المعتقلين حمزة وحسين حرز الله إن أمن السلطة شن هجوما مرعبا أثناء اعتقاله لأشقائه. أكد حرز الله للرسالة نت أن عائلته لا تعرف شيئا عن مصير أشقائه. ذهبنا لكل الأجهزة واللقاء الذي اعتقلوا ويرفضون أن يطلعون على أوضاعهم أو حتى زيارتهم. أوضح أن الأمن الوقائي وجه عشرات التهم لأشقائه، ثم استقرت التهمة الأخيرة بحيازة أسلحة، وهي تهمة كاذبة لا صحة لها. أيضا في العناوين الإخبارية التي نتابعها: اندلاع مواجهات في محيط مستوطنة كرمتسور شمال الخليل، وحارس أمن المستوطنة يطلق الرصاص الحي بكثافة. طلبة في جامعة الخليل يستعدون للاعتصام في الجامعة بسبب التضييق على الكتلة الإسلامية، وأمن الجامعة يهددهم باستخدام القوة. يدعو تحرنوت الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرا حاول اعتراض موكب بن كفير في تل أبيب. استشهد فيه 3 أطفال، تحقيق بضلوع شركة أسلحة فرنسية بقصف إسرائيلي على غزة. وفي العناوين أيضا الإخبارية: مستوطنون يهاجمون تجمع مغاير الدير قرب قرى مخماس ودير دبوان شرق رام الله. الأغى عدد المشاركين في صفوة الحفاظ ضعف العام الماضي. قال وكيل وزارة الأوقاف وشؤون الدينية بغزة دكتور عبد الهادي الأغا إن مشروع صفوة الحفاظ 2 سيعقد منتصف الشهر الجاري، وستعلن نتائج نهاية الشهر الجاري، وسيخضع للتسميع من مختلف الفئات في مسجد الإمام الشافعي بغزة. كما تطرق وكيل الوزارة خلال حوار مع رسالة نت إلى أهداف وطبيعة عمل بنك الوقف الإسلامي الذي سيفتتح هذا العام، لا سيما وأنه بنك إسلامي عالمي يحقق تنمية وقفية مستدامة. في ذات اللقاء تطرق إلى النتائج التي أخرجتها اللجنة المختصة من قبل وزارة الأوقاف لتقييم موسم الحج الماضي، حيث أكد أن القائمين على خدمة حجاج بيت الله الحرام بذلوا مجهودا كبيرا هذه المرة لوجود عدد كبير من كبار السن في الرحلة. تفاصيل كثيرة ذكرها وكيل وزارة الأوقاف خلال حديثه مع الرسالة نت، استعرض فيها آخر المستجدات على صعيد وزارته. يقول الأغا: مشروع صفوة الحفاظ هو رحلة من الصحوة إلى الصفوة، وتعني من بداية مسير الطالب مع القرآن الكريم من جزء عام وصولا للختمة الأولى، ويبقى الطالب مستمرا في تتابع الختمات في تثبيت القرآن ومراجعته وتمكينه حتى يستطيع سرده على جلسة أو سرده على جلسة واحدة. تابع الصفوة هي جزء من مسار أو مسار تم توحيده في وزارة الأوقاف بالشراكة مع كل المؤسسات القرآنية العاملة في قطاع غزة، وهذا يعبر عن منهجية ثابتة، وتم الاتفاق على جملة من الضوابط والمعايير والمحددات لجميع المؤسسات القرآنية العاملة في غزة. أشار إلى أن عدد القراء المشاركين العام الماضي كان 581، بينما هذا العام تجاوز عدد المسجلين إلى 3200 متسابق. لفت إلى أن من حصل على الاختبارات الأولية في التصفية أكثر من 1100 حافظ وحافظة، مما يعني أن العدد سيتجاوز هذا العام 1000 سارد وساردة، مشيرا إلى أن التسميع مفتوح لجميع الفئات، حيث سيكون هناك الطبيب والممرض والمعلم ورجل الشرطة. حوار مطول نشرته رسالة نت من أراد مزيدا من تفاصيله حول ما ذكرنا من عناوين تحدثت بها أو تحدث بها موقع الرسالة لوزير أو وكيل وزارة الأوقاف وشؤون الدينية الدكتور عبد الهادي الأغا. واصل وإياكم ملحم للرسالة: قطر لم تستشرنا بتشغيل المولد الرابع. وزير إسرائيلي يدعو لضم الضفة في أسرع وقت. وفاة الشاعر الفلسطيني زكريا محمد. واحد وعشرون اقتحاما للأقصى، 54 منعا لأذان الإبراهيمي خلال يوليو الماضي. هذه أبرز العناوين والأخبار التي جاءت على المواقع الإلكترونية المختلفة. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية هذا المساء. تحيات الفريق العامل محمد الشياح محمد مطر، تحياتي محمد صالح البردوي، دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن